السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في بداية الدرس الثاني وشرح سلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، عالم من أعلام هذه البلاد وثمرة من ثمار الدعوة المباركة، ولد رحمه الله 24 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 42 و300 وألف في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. في ترجمة بقلم ابنه الدكتور أحمد بن الشيخ حافظ، أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ترجمة فيها شيء من التفصيل لحياة والده، نقتصر منها على قدر الحاجة. يقول: عندما بلغ الشيخ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضة، فقرأ على مدرسه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك، ثم اشتغل بعد ذلك بمبادئ العلوم واعتنى بتحسين الخط. يقول: في مطلع سنة 1358، الشيخ عمره كم؟ 16 سنة. في مطلع سنة 1358 قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد أن سمع ما كان فيها من الجهل والبدع، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدمون، ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية وإلى إصلاح المجتمع وإزالة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. يقول: وفي سنة 59 و300 وألف قدم شقيق حافظ عمي محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ، يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، ويعتذران من عدم القدرة على المجيء لانشغالهما بخدمة والديهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من دروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب، توسم فيه النجابة والذكاء وقد صدقت فراسته. يقول: مشكث الشيخ عدة أيام في الجاضع، ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول الشيخ القرعاوي رحمه الله: هكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. وعندما أراد الشيخ العودة إلى صامتة التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه ليطلب العلم على يديه في صامتة، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه، ولكنهما رفضا طلب الشيخ أول الأمر وأصرا على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما إليه. على كل حال، العوام قد لا يقدرون العلم قدره، ولا يمكنون الولد من طلب العلم. ولا شك أنهم أيضا العوام يتفاوتون، منهم من يقدر العلم وسمع عن العلم ورأى منزلة العلماء وأعجبه وضع أهل العلم ونظر إلى مسيس الحاجة إلى العلم وأهله، فمكن بل شجع وأعان ولده على طلب العلم. ومنهم من كان همه تجارته، بل كان منهم من يسعى لتحصيل لقمة العيش، لا سيما في ذلك الزمان تجد الحاجة ماسة إلى الولد للقيام بمصالح والده من تجارة أو زراعة أو صناعة أو غيرها. ويوجد من التجار المتجاورين، تجد هذا إذا رأى بيد ولده كتابا في محل التجارة أخذه منه وقال هذا ليس محل القراءة، هذا محل طلب الرزق. والجاره الثاني يلزم ولده بالحفظ ويراقبه من قرب، وإذا ترك ما يحفظه ضربه، كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. هذا يأخذ من الكتاب ويقول هذا محل طلب الرزق، وذاك إذا ترك الحفظ والمراجعة ضربه، وإنما كان يأتي به إلى المحل ليراقبه من قرب، وإلا لا حاجة به إليه، وإن كان محتاجا إليه بالفعل في تجارته، لكنه يقدم ما يبقى على ما يفنى. وهنا رفض الوالد أن يرسل الولد إلى صامته، وإن كان وجد له بديل، لأنه مهما كان البديل لن يصنع في مال الوالد مثل الولد وينصح لوالده مثل الولد. نقول توفيت والدته في رجب سنة 60، فسمح له والده ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ للدراسة لمدة 2 أو 3 في الأسبوع ثم يعود إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صامته فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته، وكان ملهما يفهم ويعي كلما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائد من حج سنة 60، فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة تامة يقرأ عليه ويستفيد منه. شو من أثر البر بالوالدين، البركة التي حصلت للشيخ رحمه الله بسبب بره بوالديه. وفي الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. يعني فكيف ببر الوالدين؟ مدة يسيرة، يعني بدأ بطلب العلم سنة 58 أو 59 ويموت بعد أقل من 20 سنة، وينتشر له هذا الذكر وهذا العلم وهذا الفهم وهذا هذه المؤلفات الدقيقة التي تنم عن فهم ثاقب وإعانة وعناية إلهية، هذا يجعل الإنسان يعيد النظر في منهجه وفي معاملته لوالديه وأقاربه. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة وأجاد قول الشعر والنثر معا. وله مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية ستقف على أسمائها. ولقد كان كما قال عنه شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير، يعني ألف في حياة شيخه. سلم الوصول الذي بأيدينا والذي درس ويدرس وبه دروس كثيرة، يقول صنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد التي انتهى من تسويدها سنة 62 و300 ألف، فقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. يعني بكم سنة الشيخ ما ذهب إلى تلك الجهات إلى سنة 58، ولا تيسر للشيخ أن يلزم الشيخ حافظ أن يلزم الشيخ القرعاوي لما سنة 60، وانتهى من تصويرها في سنة 62. ولا شك أنها تنم عن إدراك بين واضح، وهذا يجعل المسؤولين يعيدون النظر في كيفية التعليم، لأنهم الآن يحشر الذكي مع الغبي مع المتوسط فيدخلون في سنة واحدة ويخرجون في سنة واحدة. لا بد أن يمضي هذه السنين لو كان أذكى الناس أو أغبى الناس. فمثل حافظ في سنتين تخرج صار عالم في سنتين فقط، لكن لو أدرك الدراسة المرتبة النظامية الآن نعم يحتاج إلى كم؟ شهر. يحتاج 6 ابتدائي وست يحتاج 16 سنة عشان يصير جامعي. وين؟ يمكن أن ينهي هذه المراحل بمدة يسيرة لو تيسر مثل هذا. لكن الآن ما وضع الذكي في هذه الدراسة النظامية؟ هو يعرف أنه لا بد أن يمضي هذه المدة، فلا يتشجع لاختصار الوقت، لأنه لا يمكن له أن يختصر الوقت. إذا كان المنظور إليه أقل الطلاب في مستوى المقررات وفي مدة الدراسة، فلا شك أنه على حساب الأذكية. إضافة إلى أنها وقد لاحظت في بعض المقررات المتوسط صارت عبء وحمل ثقيل على من دون المتوسط، فنزل بالذكي عن مستواه ورفع الغبي عن مستواه، وهذا كله فيه ما فيه، وأثر على تحصيل هذين النوعين ظاهر. ولا مانع أن يقسم الطلاب إلى 3 أقسام، لا مانع أن يخرج الذكي في 5 سنوات والمتوسط في 10 سنوات والأقل في 15 أو 20 سنة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا ما أعطي لا فهم ولا حفظ. يقال له تخرج مع شخص يتوقد ذكاء وحفظا، لا شك أن هذا لا بد من إعادة. هذا بعد 2 سنين الشيخ حافظ نظم هذه المنظومة، وكأنها الماء في سهولتها، العذب الزلال، منظومة سهلة جامعة مانعة، ومع ذلك في 2 سنين من بداية الطلب، بداية ملازمة الشيخ، طلب قبل ذلك في أوقات متقطعة. يعني لو افترض طالب في 4 الابتدائية يستطيع توله في 4 جامعة، ما يستطيع إلا إذا كان موهوبا من النوادر يعد. يقول مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي ويعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سني طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اقتبار له يدل على القدر الذي استفاده من قراءاته وتحصيله العلمي. فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الوصول التي انتهى من تسويدها 62 و300، ثم تابع التصنيف بعد ذلك، فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والآداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا، وقد طبع جميعها طبعتها الأولى على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز. والمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية شرحناها في دورة سابقة. يقول عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبيرة. يعني لما نعنى بترجمة الشيخ رحمه الله، ترجمة الشيخ فيها من أقوى الحوافز لطلاب العلم أن يشمروا لطلب العلم، وأن العلم يمكن أن يدرك في أقصر مدة، أن يمكن وليس بعجيب. يعني عندنا في أيامنا هذه من يحفظ العشرات، عشرات الألوف من الأحاديث، هذه متى يحفظها؟ إلا أن الأمر في دائرة الإمكان بعد توفيق الله جل وعلا المسبب عن إخلاص الطالب لله عز وجل. يقول: لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذي حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه المستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى، ثم عينه شيخه في سنة 63 مديرا لمدرسة صامتة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. وهذا أيضا يجعلنا نهتم لأمر التعليم والدعوة. فإذا تصورنا أن هذا الشيخ الجهبذ حافظ رحمه الله تعالى ثمرة من ثمرات دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. يقول: اتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقة تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية، وجعل بها من تلاميذه من يقوم بالتدريس بها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم بفترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، يعني لو جند ألف من أهل العلم أو من طلاب العلم ليقوم بما قام به الشيخ القرعاوي يمكن ما يفون. يقوم بجولات متعددة على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ حافظ الحكم مساعدا له يتولى الإشراف على سير التعليم أمور الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسه، فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء. ثم تنقل الشيخ حافظ للقيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، وذكر هذه الأماكن. وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته، وليرفع من مستواهم الثقافي وليفيدهم من علمه قدر ما يستطيع. ولا شك أن الثمرة ما زالت يانعة في تلك الجهات بسبب هذه الدعوة المباركة، ووجدت هذه الدعوة أيضا دعما من المسؤولين وتيسيرا لسبلها، فبتضافر الجهود أثمرت. وهناك علماء وطلاب علم متميزون ما زالوا في تلك المناطق، تلك الجهات، من ثمرات هذه الدعوة المباركة. بينما تجد بعض المناطق الأمر فيها أقل، لا من حيث العلم ولا من حيث العمل ولا تحمل أعباء الدعوة. يقول: كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه، فيستفيدون منه فائدة عظمى، ومن طلبته الآن علماء وفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها. وفي سنة 73 و300 ألف افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام، ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، تسمى الآن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بمدينة صامتة عام 74، فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعمله هذا خير قيام، وكان يلقي في بعض المحاضرات ويملي على تلاميذ الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، وكان يمليها أحيانا بنفسه ويمليها عن طريق المدرسين بالمعهد أحيانا. يقول: كان الشيخ حافظ رحمه الله مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والنفع والعلم، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. وكان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، وتغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. وكان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. ولم يزل رحمه الله مديرا للمعهد العلمي حتى حج في سنة 77 300 ألف، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77 300 ألف بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من مؤلفاته يقول في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه والأصول والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والآداب العلمية، سلم الوصول إلى علم الوصول، إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول، أرجوزة في أصول الدين، مطلعها: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، انتهى من تزويدها في سنة 62 300 ألف، وهي أول ما ألف. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة 73 300 ألف في 16 صفحة، ثم طبعت مع شرحها معارج القبول. يقول: الثاني معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول بالتوحيد، وشرح مطول لأرجوزة سلم الوصول المتقدم ذكرها، انتهى من تسويده في سنة 66 300 ألف، ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحاتهما في طبعته الأولى عن 1100 صفحة. وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغنى عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات، وقد دأبت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية زمنا طويلا على توزيعه مجانا على خريجي الكليات وعلى المدرسين والقضاة لما فيه من فوائد جمة وما يحويه من معلومات قيمة إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة، كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب، انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 65 300 ألف، وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة في 67 صفحة. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، منظومة دالية مطلعها: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، طبعت أيضا بمكة المكرمة سنة 73 300 ألف. في المصطلح: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة. كل الكتب التي طبعت مكة هي مجموعة عن مجموع للشيخ حافظ رحمه الله، طبع على نفقة الملك سعود. اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، في منظومة مطلعها: الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، انتهى من نظمها في سنة 66 300 ألف، وكانت طبعتها الأولى بمكة أيضا، وقد شرحناها في دورات سابقة. اللؤلؤ المكنون شرحناه في دورات السابقة. في الفقه السبل السوية لفقه السنن المروية منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة، مطلعها أبدأ باسم خالق محمد الله محسبلا محسبلا مكتفيا محوقلا، أبدأ باسم خالق محمد كيف أبدأ باسم خالق محمد الله محمدلا محمدلا شو التصحيف أبدأ باسم خالق محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، طبعت طبعته الأولى في مكة المكرمة سنة في 134 صفحة، وهذه السبل السوية مشروحة في 5 مجلدات. في أصول الفقه وسيلة الوصول الحصول إلى مهمات الأصول منظومة في أصول الفقه، مطلعها الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري، وهذه أيضا طبعت ضمن المجموع. متن لامية المنسوخ منظومة لامية الرمي الروي في النسخ ما يدخله من الكتب الفقهية إلى آخره. له أيضا في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وهي أيضا مطبوعة ضمن المجموع المشار إليه. في التاريخ والسيرة نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول منظومة تاريخية تزيد أبياتها على 50 أو 900 بيت، وهي أيضا مطبوعة ضمن المجموع. في النصائح والوصايا والأداب العلمية نصيحة الأخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القاتي والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية، وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن ثم جواب الشيخ عليه، وفي الجواب الأخير فوائد جليلة طبعت بمكة. المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مطلعها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، طبعت إلى آخره. وقد طبعت جميع كتب الوالد، طبعتها الأولى ما أرخ منها وما لم يؤرخ في 73 و74 بعد 300 و1000 على نفقة الملك سعود رحمه الله بمطابع البلاد السعودية بمكة المكرمة، عدا كتاب معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى نحو 1377 في المطبعة السلفية في مصر. وللوالد الشيخ من بعد بعض الرسائل والمنظومات والمخطوطة التي لم تطبع بعد، سنعمو على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله تعالى حتى ينتفع بها كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة، أهمها مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، شرح الورقات في أصول الفقه، حمزية الإصلاح في تشريع الإسلام وأهله، والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. يقول كل مؤلفاته رحمه الله تعالى تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية وعلى تعمقه في كثير من جوانب المعرفة، وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك رحمه الله فاستحسنها واستجاد وأشار على الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء لما فيها من فوائد جمة ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين وعلى اتباع السلف الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. رحم الله الشيخ حافظا الحكمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. العناية حقيقة بترجمة مثل هذا الرجل ثلاثة النابغة لا شك أنها دفعة قوية لطالب العلم، وأنه بالإمكان التحصيل في أقصر مدة، وأن ذلك لا يستحيل مع الإخلاص لله جل وعلا والهمة العالية، إذا كان المتصدي لذلك متأهلا لديه الآلات، آلات التحصيل من جودة في الفهم وقوة في الحفظ، فلا يتردد ولا يتراخى ولا يتوانى، لأننا نجد في صحف المتعلمين من عنده القدرة ولديه الأهلية، ثم بعد ذلك تجده يكسل ويتوانى في التحصيل ويسوف ويفرط في الوقت، ثم بعد ذلك إذا انتبه ندم بعد زمن طويل ولا تساعة من دم، إذا فقد بعض ما كان يتصف به من حفظ وفهم، لأن هذه إذا أهملت وعطلت ضعفت كسائر الغرائز، سائر الملكات إذا عطلت ضعفت. فالبئر إذا لم ينزح منها فإنها تنضب، وهكذا العلم كالشجر إذا لم يوال عليه التعاهد وسقايته بالماء وتنظيفه من الشوائب فإنه يموت. نعم، هذه ما نبه عليها بعض المشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد، يقول أن المشيئة لله وليست للإرادة، شاء الله جل وعلا، وهذه مما ينبغي اجتنابها. نعم، بقي أظن 10 دقائق الآن، 10 دقائق نترك المجال ونستأنف إن شاء الله في شرح المنظومة غدا بإذن تعالى. ويقترح بعضهم وإن كان التغيير بعد الإعلان وبعد أن بدأنا بالدورة، أن التغيير فيه شيء من الصعوبة، أن يكون العصر كله لكتاب التوحيد، مثل ما رأيتم باب واحد ولا أكملناه. نعم صار فيه مقدمة وتطويل وفيها أشياء، يعني ها الأسئلة تترك، ها يعني لو تولى أنت الأسئلة تشوف ما له علاقة بالدرس، يعني مما يحتاج إليه، يعني غفلنا عن شيء أو ذكرنا شيء وأراد أن ينبهنا على ما هو أهم منه، لا بأس. أما ما عدا ذلك من الأسئلة تخرج عن الموضوع ما يجاب عليها.